أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأورنا الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده، إلى آخر المسألة. تم الكلام في الدرس السابق عن الشطر الأول من هذه المسألة في آخر الدرس السابق، والآن نكمل هذه المسألة. ما نحتاج بعد نذكر بما تقدم الكلام في ماذا؟ في حكم ما لو باع شخص الأمة إلى رجل آخر فاشتراها ووطأها ثم علم بأنها مستحقة للغير، فما هو الحكم؟ الحكم ذكرنا أنه يرد الأمة إلى أصحابها الأصليين، إلى المالك الحقيقي، ويغرم أيضا قيمة المنافع التي استوفاها أو التي لم يستوفها. هنا يقول: وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها، المنافع المستوفات، أو فاتت تحت يديه، وهي التي نعبر عنها بالمنافع غير المستوفات. أغرم الأجرة، وأيضا يغرم ماذا؟ وأغرم وقيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا. هذا تارة يحبلها وتارة لا يحبلها. الكلام عما إذا أحبلها وولدته حيا، لا إذا ما مات قبل الولادة. يقول: وقيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا. أيضا وقيمة الولد، هذه الأمور التي تقدمت، العشر ونصف العشر الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهنا أيضا ذكر أجرة المنافع المستوفات وغير المستوفات وقيمة الولد، هذه الأمور كلها يغرم هذه الأمور كلها إلى من؟ إلى المالك الحقيقي. فإذا أغرم هذه الأمور هو يرجع على من؟ يرجع على من غره، على من باعه بيعا فضوليا. يقول: رجع بها. إذا أغرم هذه الأمور، شوف صدر المسألة، لو ظهرت الأمة المستحقة فأغرم هذه الأمور ذكرها، يقول رجع بها. هنا جواب: فأغرم رجع بها، واضح؟ لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه والأجرة وقيمة الولد، رجع بها، رجع بما أغرم. يعني هذه الأمور التي أغرمها يمكنه أن يرجع ويطالب بها الشخص الذي باعه. وضحت المسألة؟ يعني هو أول شيء يرفع هذه الأمور من جيبه ثم يرجع على من باعه. يقول: رجع بها، أي بهذه المذكورات جمع على البائع، إذا كان المشتري جاهلا مع جهله، يعني مع جهل المشتري بأن هذه الأمة ليست ملكا للبائع. أنا لا أدري أن هذه الأمة ليست ملكا للشيخ عقيل فاشتريتها. بعد أن أغرمت هذه الأمور كلها، أرجع وأقول المغرور يرجع على من غره، فأطالب الشيخ عقيل، أقول: أنا دفعت نصف العشر ودفعت كذا ودفعت كذا، كل هذه الأمور التي دفعتها من جيبي ادفعها لي مضافا الى استرداري للثمن، مضافا لاسترداري للثمن. ما تكلم عن الثمن هي، لانه تكلم عنه في وين؟ في عقد الفضولي، وهو لم يغرم الثمن بل اغرم نفس الجارية، استردت الجارية منهم، فاسترد بالثمن مضافا الى العشر او نصف العشر ومضافا الى قيمة الولد، لانه يتبين ان الشيخ عقيل اخذ الثمن بغير وجه حق، وانا لم تسلم لي الجارية بل اخذت الجارية مني. حينما اخذت الجارية استرد ماذا؟ الثمن الذي اخذه بازائها. ما ياكل بعد حلال ملال على قولتهم. يقول: رجع بها على البائع مع جهله، مع جهل من؟ مع جهل المشتري بكونها مستحقة، لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل قيد، هذا القيد لا تنسونه، مو مطلق المشتري بل المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع يرجع بجميع ما يغرمه. لماذا في ذلك الثمن؟ لأنه لم يسلم له المبيع. ليش؟ لقاعدة المغرور يرجع على من غراه، والقاعدة منطبقة هنا. شيخ عقيل غرني سواء كان قاصدا أم غير قاصد، هو غرني. والغرض من ذكر هذه هنا، خب ليش باكر هذه المسألة هنا؟ يقول والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها. الكلام أنه في بيع الحيوان عادة، إذا كان الكلام عن بيع الأمة عادة ماذا؟ عادة المشتري يطأ الأمة. خب هذا أي مقدار يغرم في قبال هذا الوط؟ ما الذي يغرمه في قبال هذا الوط؟ وإلا ليس بصدد بيان مجرد أنه في البيع الفضولي يسترد، لأن البيع الفضولي هنا يسترد يرد الأمة ويغرم قيمة الأمة أو هذه الأمور، فإنها قد تقدمت في وين؟ في بيع الفضولي، ما إلى معنى أن يكررها هنا. النقطة الوحيدة التي أضافها هنا هي العشر أو نصف العشر بالنسبة إلى الواط. والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها. وأما بقية الأمور كالمنافع المستوفات وغير المستوفات ونحوها فإنها ماذا؟ فإنها تقدمت في نفس بيع الفضولي، وإنما ذكرها هنا حتى لا يذكر فقط المسألة مجتزئة. مع استيلادها ولا، والاستيلاد أيضا أنه يرجع بماذا؟ بقيمة الولد. ولا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع. العقر أشرنا يوم أمس إلى أن العشر أو نصف العشر الذي يدفعه المشتري في قبال وطئه للأمة حيث أنه قد وطأ الأمة، العشر أو نصف العشر يسمى ماذا؟ العقر. ذكرنا يوم أمس هذا المعنى. يقول ولا فرق في ثبوت العقر بالواطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها. هنا تعالى نفس الأمة التي هي هند تعلم بأن الشيخ عقيل غير مالك لها، ومع ذلك جاءت إلى المشتري وسلمت نفسها إليه. واضح؟ وتارى لا، هي لا تعلم، مسكينة تعتقد أن الشيخ عقيل مالك لها، فتبين أنه لا يملكها. هل يفرق بين حالة علمها وجهلها؟ يقول ولا فرق في ثبوت العقر للمالك بين الوطئ، عفوا بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين، حيث أن البعض قد فرق، بعض الإعلام ادعوا الفرق، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. عبارة الماتن هنا ما أشارت إلى عدم الفرق، لكن أطلقت قالت فأغرم الواطئ الحوشر أو نصفه. هذه الأمور ما فصل يغرم أغرم العشر مع جهل الأمة أو نصف العشر مع جهل الأمة، لم يفصل بين علم الأمة وجهلها. فنفس عدم تفصيله بين علم الأمة وجهلها يقول هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. خب ليش؟ لأن ذلك حق للمولى. ليش لا تفرق؟ لماذا لا يوجد فرق؟ لأن هذه، لأن تعليل لعدم الفرق، لأن ذلك حق للمولى. العقر وهو العشر أو نصف العشر، العقر حق للمولى، وكون الأمة عالمة أو جاهلة عليها إثم ولا تزير وازرة وزر أخرى. المولى يقول أنا شنو ذنبي؟ هذه تعمدت، مع كونها عالمة تعمدت تسليم نفسها، فأنا أخسر ليش؟ هذه الأمة ملكي، أليس كذلك؟ ما دام أنها ملكي فمن استفاد مما أملك عليه أن يدفع الثمن. ملتفتين للنقطة، المشتري وطأ أمتي بنفس وطئه لأمتي، أنا أستحق العشر أو نصف العشر. كونها عالمة أو جاهلة هذا ذنبها على جنبها بعد. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تصير، خب فيه نبه أيضا على نص إضافية الشارح، يقول ولا تصير بذلك أم ولد بوطئها، يعني إذا وطئت لا تصير أم ولد لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ. يقول هذا ليس من قليل ما إذا ملكها شخص ووطأها، فإذا استولدها تصير أم ولدين. هنا مجرد أن توطأ وتستولد لا تصير أم ولدين. ليش؟ لأنها ليست ملكا للواطئ، ليست ملكا للواطئ. هذا من قبيل ما إذا حللت في التحليل لا تصير أم ولد. واضح؟ نعم. الابن لا، الكلام مو بالنسبة إلى الابن، الابن له أحكام خاصة. إحنا ما جاي نتكلم أنها أن الابن يكون عبد أم لا، صحيح أنه لا يكون عبدين، هو نماء تابع للأمن في حال الزنا، في حال كذا نعم يكون عبدا. في هذه المسألة العبد الابن نماء للأمن، ومقتضى القاعدة أن يكون ماذا؟ عبدا، لكن يلزم الأب بشرائه وحقه، يلزم. هذا بحث آخر، مو في النقطة الآن. إحنا في نقطة ماذا؟ في نقطة أنها بهذا الاستيلاد تصير أم ولد فتتشبث بالحرية أم لا، لا تصير كذلك. اتضحت المسألة؟ يقول ولا تصير بذلك أم ولدين لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ. لو كانت ملك الواطئ فاستولدها صارت أم ولد، لكنها في نفس الأمر، يعني في أصل المسألة أنها ليست ماذا؟ ملكا للواطئ. ثم قال وفي الدروس، الشهيد الأول رحمة الله عليه له كتاب الدروس، وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر، يعني وقال في الدروس كأنه قدر في المهر، وقال في الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه. يعني لا يرجع المولى على الواطئ بالمهر إلا مع الاستكراه، إلا مع الإكراه، أي إلا مع كون الأمة مكرهة على الواطئ، حيث أنها لو لم تكن مكرهة فهي ماذا؟ فهي زانية حينئذ، والزانية لا مهر لها. يقول وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغيين. الشهيد الأول استند قال لا مهر لبغيين، تعني أنه إذا كانت هذه الأمة عالمة بأنها غير ملك للشيخ عقيل، غير مملوكة للشيخ عقيل، وأنه باعني إياها بيعا فضوليا، ومع ذلك سلمت نفسها لي، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا تستحق ماذا؟ لا، هي زانية ولا تستحق المهر. لا مهر لبغيين. ويضعف هذا الذي ذهب إليه الماكن في كتاب الدروس، يضعف بما مر من أن العقر حق لمن؟ للمولى، هذا أولا. وكون الأمة زانية هذا ذنبها على جنبها مثل ما يقولون، لا تزر وازرة وزر أخرى. ويضعف بما مر، وأن المهر المنفي أيضا في الرواية، يعني غير ما مر هذا، وأن هذا دليل آخر غير ما مر، وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، مو مهر الأمة، بظاهر الاستحقاق، حيث أن الرواية ماذا عبرت؟ لا مهر لبغيين. اللام هاي لام شنو؟ لام الاستحقاق. فالمهر المنفي هنا هو مهر الحرة بقرينة اللام الدالة على الاستحقاق، حيث أن الرواية تنفي ملك البغي للمهر أو استحقاقها له، وهذا لا يجري في الأمة لأن العشر ليس لها، بل هو لمن؟ لمولاها، العشر أو نصف العشر ليس لها بل لمولاها. ففي الرواية ما يدل على أن المراد مهر غير الأمان، وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ونسبة المهر، حيث أن الرواية عبرت بالمهر، وهو لا يقال في عوض ماذا؟ في عوض البضع بالنسبة إلى الأمة إلا على نحو المجاز. وعليكم السلام. نفسين المهر لا يعبر عنه لا يعبر عن عوض البيض بالنسبة إلى الأمة. شوف عوض البيض بالنسبة إلى الحرة من يعبر عنه ماذا؟ بالمهر. لكن عوض البيض بالنسبة إلى الأمة لا يعبر عنه بماذا؟ بالمهر، إلا تعبيرا مجازيا. ويقولون لهذا تسمى الحرة مهيرة لأنها تمهر، المهيرة هي الممهورة التي تمهر تعطى مهران. فنفس نسبة المهر إلى البغي هنا في الرواية قرينة على أن المراد هنا من البغي من تستحق المهر، فيكون مفاد الرواية هكذا: من تستحق المهر، من تستحق المهر إذا زنت فلا مهر لها. واضح؟ على أن الرواية فيها كلام طويل، لم نجد رواية، وقد نبه على هذا عدة من الأعلام، لم نجد رواية بهذا النص، وإن وجدت في بعض النصوص معنى قريب من هذا، إلا أن المستفاد من السياق أجنبي عن المقام أصلا، فلا يمكن الاستفادة. يعني حتى لو قلنا بتمامية هذا النص المذكور هنا، نقول هذا النص لم يرد في آية أو رواية، والوارد نص مخالف لا يمشي مع استدلالنا هنا. واضح؟ ونسبة المهر ومن ثم يطلق عليها، أي على الحرة، المهيرة لأنها تمهر تعطى مهران. ثم يقول: ولو نقصت، أي الأمة، ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها. ليش؟ لأن كل نقص يحصل في المبيع هو مضمون على ماذا؟ على المشتري. هذا احنا هناك في بحث البيع الفضولي نبهنا على أن المشتري هنا غاصب. قلنا الذي يشتري في البيع الفضولي حينما تبيع عن الكتاب، وهذا الكتاب ليس لك، هذا الآن هذا الكتاب ليس لك، حينما تبيعني إياه أنت غاصب حينما وضعت يدك على الكتاب، وأنا أيضا حينما اشتريت الكتاب أنا غاصب، حتى وإن كنت جاهلا لأنك لست مالك، أنا أعتقد أنك مالك للكتاب فاشتريته منك، أنا غاصب، غاية ما هنالك أني غير مأسوم لأني جاهل بحسب الفرض، لكن كوني غير معصوم لا يسقط الأحكام الأخرى فيما لو سلف الكتاب تحت يدي أو فاده عيب، أصابه عيب، حينما يصيبه عيب أنا ضامن لهذا العيب الذي أصاب الكتاب وعليه، فيمكن للمالك أن يرجع على الغاصب الأول وهو البائع الفضولي، أو على الغاصب الثاني وهو أنا الذي اشتريت الكتاب مع جهلي. قلنا أنا غاصب، هذا يعبر عنها قاعدة تعاقب الأيدي. واضح؟ لقاعدة تعاقب الأيدي الغاصب يمكنه أن يرجع على أي شاء، كل واحد يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه غاصب، حتى لو تعاقب عليها على هذه الأنا أربعة أشخاص، أو على هذا الكتاب أربعة أشخاص كل يشتريه من الآخر، كل واحد من هؤلاء الأربعة يعد غاصبا. واضح؟ هنا الكلام من هذا القبيل، بما أنه غاصب والغاصب ضامن، فكل نقص يحصل في الأمة فهو ضامن له. يقول: ولو نقصت، أي الأمة بالولادة، ضمن نقصها، مضافا إلى ما تقدم من ضمانه للعشر ونصف العشر والولد والمنافع المستوفات وغير المستوفات، مضافا إلى ذلك لو حصل فيها نقص كما لو كانت ثمينة هذه الأمة. ثم بعد الولادة صارت هزيلة، وكان احتراز الثمن مطلوب فيها، وإن كان ظاهر بالعكس يعني، لكن لو قلنا أن الثمن مطلوب في الأمة مثلا، أو كانت هزيلة فثمنت، هذا عيب، مو النقص لازم نقص جسماني، هذا عيب في الأمة، أليس كذلك؟ يضمن. ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم من الأمور، ولو ماتت سواء أثناء الولادة أو بعدها أو قبلها ما عندنا مشكلة، ولو ماتت ضمن القيمة. ليش؟ لأن كل الأمة مضمونة عليه. وهل يضمن هنا بعد يطرح إشكال وينهي به المسألة، يقول وهل يضمن مع ما ذكر من كل ما تقدم، فلت هذا المشتري بعد، وهل يضمن هذا المشتري مع ما ذكر عرش البكارة لو كانت هذه الأمة ذكرين؟ وبالأمة تارة تكون ذكرا وتارة تكون سيبا. قلنا إذا كانت ذكرا يدفع ماذا؟ العشر. إذا كانت ذكرا عفوا يدفع العشر، وإذا كانت سيبا يدفع نصف العشر غير العشر ونصف العشر. خب في ظرف الكون هذه كان يرفع العشر، هل يرفع مع العشر ثمن البكارة أيضا عرش البكارة أم لا؟ هذا العشر لوحظ فيه عرش البكارة أساسين. يقول وهل يضمن معنا ذكر عرش البكارة لو كانت ذكرين، أم يقتصر على أحد الأمرين؟ وجهان، وجه للاقتصار على العشر أو نصف العشر فقط، ووجه لضمان البكارة أيضا. خب الآن نشير نحن إلى وجه الاقتصار. ليش؟ لأنه سيشير إلى الوجه الآخر. أما وجه الاقتصار، لماذا يقتصر؟ بعض الأعلام قالوا يقتصر على ماذا؟ على دفع العشر. هذا المشتري لا يدفع إلا العشر بعد عرش البكارة، ما إلى معنى. ليش؟ قالوا لأن الرواية فصلت بين البكر والأمة، عفوا بين البكر والثيب. شوي النوم قليل البارحة، أدرون. على أي حال الرواية فصلت بين ماذا؟ بين الثيب والبكر. الثيب لها نصف العشر والبكر العشر، مثلي؟ هذا التفصيل لا فرق بين البكر والثيب اصلا، سوى ان هذه فيها مزية البكر وهو غشاء البكارة. واضح؟ فكأن الزائد عن نصف العشر وهو النصف الثاني للعشر في ازاء ماذا؟ في ازاء البكارة. مضافا الى ان الرواية التي وردت في الروايات، هي ثلاث او اربع روايات وردت في الفرق بين البكر والثيب، ما فصلت ولم تشر الى البكارة اصلا، الى ثمن البكارة، مع انها ذكرت امور منافع مستوفات ومنافع غير مستوفات. فالمدعي يقول هنا الامام كان في مقام البيان وبين، نبه على بكارة وعدم بكارة، ومع ذلك لم يشر في اي من هذه النصوص الى ماذا؟ الى عرش البكارة. وهذا قرين على انه لا يوجد عرش للبكارة فوق هذا العشر. نعم عرش البكارة هو هذا العشر، نقول نعم هناك عرش لكن في متضمن في نفس هذا العشر. هذا يصير من قبيل من قطع يد شخص ثم رجله ثم رجله الاخرى ثم يده الاخرى ثم طعنه بسكين وقتله. من هنا لا يوجد من يقول يدفع دية اليد اليمنى ودية اليد اليسرى ودية الرجل اليمنى ودية الرجل اليسرى، بل الجميع دخل في ماذا؟ في دية الناس. يقولون هناك من يوجد تداخل في الواط، لو أزال البكارة في إصبعه يوجد ماذا؟ ما حصل وطء، يوجد عرش للبكارة هنا، لكن المفروض أنه أزال البكارة بالواط فتداخلت القيمتان، قيمة الوضع وقيمة البكارة. اتضحت النقطة؟ هكذا يدعى. احنا الآن ذكرنا وجه القول بماذا؟ بعدم وجود عرش لخصوص البكارة، وأن عرش البكارة داخل في العشر. يوجد عرش لكن داخل في العشر. خب هناك قول آخر يقول لا يدخل في العشر. يقول وجهان أجودهما عدم التداخل، يعني أن عرش البكارة لا يدخل في عرش في العشر. يعني ليش لا يدخل؟ لأن هنا يعلل، لأن أحد الأمرين عوض الواط، أحد الأمرين أي العشر أو نصفه، وهو في محل كلامنا العشر، لأن الكلام عن وطء البكر. عوض الواط، فالعشر هنا عوض الواط، وعرش البكارة عوض جرايتين، شيء آخر يقول. فلا يدخل أحدهما في الآخر، وإن كان فيه تأمل هذا الذي يدعيه يعني، لكن هو وجه على أي حال تبناه جملة من الأعلام. فلا يدخل أحدهما في الآخر، هذا عوض الواط وهذا عرش البكارة، عرش الجناية. جيد. ثم يقول ولو كان المشتري عالما باستحقاقها. المشتري حين نشترى الأمة يعلم بأن الشيخ عقيل لا يملك هذه الأمة، يعلم بأنها في الواقع ملك لشخص آخر، مع ذلك اشتراها من الشيخ علي ووطأها. يقول ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع بالوطء والاستخدام نحو ذلك، لم يرجع بشيء، لم يرجع على البائع بشيء، لا يحق للمشتري حينئذ أن يرجع إلى البائع ويقول أنا دفعت العشر إلى المالك ادفع لي العشر. ليش لا يحق؟ ليش؟ بينا النقطة، لأن الرجوع إنما هو بمقتضى قاعدة المغرور يرجع على من غره، وهذه القاعدة ليست جارية هنا. المفروض أن المشتري حينما وطع الأمة هو غير مغرورين، ليس مغروران، يعرف بأن هذه الأمة ليست ملكا للبائع، فالبائع لم يغره في الواقع. قاعدة المغرور يرجع على من غره لا تجري هنا. ليش؟ لأنه لا يوجد مغرور هنا أصلا، مسكين. مو احنا قلنا يرجع عليه لأن المغرور يرجع على من غره، هنا المفروض أن المشتري ليس مغرورا حتى يرجع على من غره. يقول لم يرجع بشيئين لفرض كونه ماذا عالما، ولو علم مع ذلك بالتحريم. خب هنا هو يعلم بأن البائع ليس مالكا، لكن ظن أنه يجوز له الوطء مثلا، لا يمكنه الرجوع قلنا، لكن هل هو زامن؟ يقول إذا كان عالما بأنه يحرم عليه الوطء في هذه الحالة، قد يظن شبهتين مثلا أنه يجوز له الوطء، شخص شوي مخترش شوي فظن أنه يجوز له الوطء في هذه الحالة. تقولون أنتم مخترش؟ هذه مصطلح بحراني محبه مخبل، مخترش بمعنى واحد. هنا في هذه الحالة ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا. ليش؟ لأنه أقدم على الواط المحرم، بعد الزمان ليس أمر آخر بعد غير هذا. والولد رق. ليش والولد رق؟ لأن المفروض أن الولد متولد من الزنا، أليس كذلك؟ التفت وياي، من زنى بأمة شخصين هذا الولد المولود من الزنا بلا شك نماء للأمة، والنماء تابع للأب، فهذا الولد مملوك لمن؟ لمولى الأمة. بخلاف ما لو وطأ الأمة بالتحليل أو وطأها وطأ شبهة أو نحو ذلك، فإنه وإن كانت نماء للأمة إلا أنه يلزم ماذا؟ بالسعي في قيمته، ويجبر مولى الأمة على بيعه، يعني لا يمكن لمولى الأمة أن يقول سأبقيه لن أبيعه. بخلاف ما إذا كان مولودا من الزنا فإنه نماء للأمة، ومولى الأمة يمكنه أن يمتنع عن بيعه كأي نماء. والولد رق وعليه المهر مطلقا، سواء كان عالما باستحقاق هذا الغير وبالتحريم أم لا. ولو اختلفت حاله، خبها السفر الثاني، أول ما اشترى الأمة كان يعتقد أنه اشتراها من المالك فوطأها واستخدمها وإلى آخره، ثم بعد نصف السنة مثلا علم بأن الأمة مملوكة لشخص آخر غير البائع، ومع ذلك استخدمها ووطأها إلى آخره. يقول ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجاهل. الأمور التي أغرمها حال كونه جاهلا يمكنه الرجوع، ليش؟ لأنه يصدق حينئذ المغرور يرجع على من غره، أما بعد علمه فلا يمكنه الرجوع لفرض كونه غير مغرورين. هذا تمام الكلام، وسقط الباقي بعد واضح بعد. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لو اختلف مولى مأذون وغيره، لو اختلف مولى مأذون وغيره في عبد اعتقه المأذون عن الغير، خب هذه المسألة حتى نستطيع ندخل فيها لابد من التوضيح قبل الدخول فيها ببعض الأمور. هذه أصل المسألة عندنا رواية وردت في مصادرنا، ويسأل الإمام عن سؤال ويجيب عنه، واضح؟ هذا السؤال والجواب فيه بعض الأمور التي لا تتماشى مع ماذا؟ مع القواعد، أو قيل أنها لا تتماشى مع القواعد، لأن البعض يقول تتماشى مع القواعد. هنا وقع الكلام كيف نجري هذه الأمور. الشهيد الأول هنا ينبه على مضمون هذه الرواية وينفي ما يتوهم من ظاهر الرواية على أقل تقدير. خب لابد أولا من قراءة الرواية بشكل سريع لأنها ستأتي أيضا ضمن المتن. الرواية موجودة في الوسائل في الجزء الثامن عشر من الوسائل، رواية رقم 23670 في باب بيع الحيوان، أبواب بيع الحيوان، الرواية 23670 الرواية الأولى من الباب 25 من أبواب بيع الحيوان. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد، وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد سند معتبر. الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم. الرواية ضعيفة السند، ليش؟ لوجود صالح بن رزين أو بن رزين في سندها وهو مجهول لا توثيق له أصلا إلا وروده في أسناد بعد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وسيكون ثقة بناء على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان بناء على الصحيح من عدم اعتبار الكتاب والتوثيق مع النسخ الوارد، أقصد عدم اعتبار الكتاب أي النسخ الواصلة إلينا من الكتاب، وعدم اعتبار وعدم تمامية التوثيق أيضا. الرجل غير ثقة، يعني لم تثبت ثقته. المشهور مو عدم اعتبار الكتاب، عدم الأخذ بالتوثيق. مشهور المشهور لم يأخذ بالتوثيق. أما بالنسبة إلى الكتاب فهناك بحث. السيد الخوي يتمم نسخة الكتاب بناء على سند صاحب الوسائل، وكتبنا بحثا حول طرق صاحب الوسائل إلى الكتب. فليراجع. قلنا هناك أنه الكتاب لا يكون معتبرا بحسب طريق صاحب الوسائل، ذكرنا استدلالات مفصلة هناك. على أي حال، عن صالح بن رزين عن ابن أشيم، هذا ابن أشيم هو علي بن أحمد بن أشيم، ولا توثيق له أيضا، فالرواية ضعيفة لوجود هذين الشخصين في سندها. خب عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتري بها نسمة وأعتقها عني. إذن هناك عبد مأذون يعني مسموح له بالتجارة والبيع والشراء، صاحبه أذن له، فجاء شخص ودفع إليه مبلغا من المال، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتري بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي بما يزيد، أنت اذهب وحج عني بما يزيد. ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت. العبد قال خش نشتري الوارد، فذهب واشترى أباه. فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت، فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت. شوف الخبر وصل إلى ثلاث جهات: موالي الأب لأن الأب كان مملوكا لأشخاص، هؤلاء موالي الأب، ومواليه هو الذين يملكون نفس العبد، وورثة الميت صاحب الألف درهم. فاختصموا جميعا في الألف، الكل يقول هذه الألف لي، فاختصموا جميعا في الألف. فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا. موالي نفس العبد يقولون أخذت مالنا واشتريت من عندنا الأب. وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، لأنه بعد موت الميت انتقل المال لنا. وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا. إذا ثلاث جهات الكل يقول اشتريت الأب بمالنا. فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتاق فهو رد في الرق لموالي أبيه. العبد المعتق وهو الأب يرد في الرق لموالي أبيه. خب، وأي الفريقين بعد أقاموا البين على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقان. شوف، قال وأما المعتق فهو رد في الرق، يعني أكد الإمام قال بأن العتق فاسد فيرد الأب في الرقية ويرجع إلى موالي أبيه. وأي الفريقين الثاني أو الثالث بعد أقاموا البين على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا، إذا جاء موالي العبد أو ورثة الميت وأقاموا البين على أن العبد اشترى الأب بمالهم فيتم كلامهم وإلا فلا. خب، هذا مفاد الرواية، اتضح بعد مفاد الرواية. خب، الرواية فيها عدة مخالفات نحن ولسنا بصددها، سنقرأ العبارة ونوضح الآن. يقول: لو اختلف مولى مأذون، أي مولى عبد المأذون في التجارة والبيع والشراء وغيره، يعني وغير المولى، اختلف المولى وشخص آخر في عبد أعتقه المأذون عن الغير. طبعا الماكن سيصيغ الرواية بصياغة مختلفة قليلا ويشير إلى بعض الفوارق، يعني لن يأتي بمثل الرواية لكن يأتي بفرض ينطبق مع الرواية. اختلفوا في ماذا؟ اختلفا في عبد أعتقه المأذون عن الغير، بحيث ادعى كل منهما أن المأذون اشترى العبد بماله، ولا بين لمولى المأذون ولا للغير. مولى المأذون مولى العبد ليس له بين على أن العبد اشترى العبد المعتق، الكلام مو عن أنه اشترى أباه، اشترى عبدا واعتقه، ولا بين لمولى المأذون ولا للغير على أنه اشتراه بماله. حلف المولى أي مولى العبد المأذون، أي مولى المأذون، واسترق العبد المعتاق، يعني يرد العبد إلى الرق، يتبين فساد العتق، فنحكم بفساد عتقه، وكأننا صححنا الشراء وأفسدنا العتق. واضح؟ خب، ولعل الوجه أن العبد مأذون في ماذا؟ في الشراء، حينما يقال عبد المأذون مأذون له في البيع والشراء لا في العتق ونحو ذلك. واسترق العبد المعتق، ليش؟ لأن يده، يعني يد المولى، على ما بيد المأذون، يعني المولى يده على المأذون وعلى ما بيد المأذون. واضح؟ فيكون قوله يعني قول المولى مقدما على من خرج، أي على من لم يكن صاحب يد في المقام وهو الطرف الآخر. مو عندنا طرفين في المسألة للحين، المولى والطرف الآخر. المولى صاحب يد لأن يده على العبد نفسه، العبد الأصلي المأذون، والعبد المأذون يده على ماذا؟ على العبد الذي استري، أليس كذلك؟ فالمولى يده على ماذا؟ على كلا العبدين، فهو صاحب يدين. خب الطرف الآخر ليس صاحب يد، صاحب اليد هو المنكر والطرف الآخر مدعي، يطالب الطرف الآخر بالبينة، إن كانت له بينة أخذ بها، إن لم تكن له بينة فالقول قول المنكر، هذا مقتضى القواعد، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. يقول فيكون قوله مقدما على من خرج، أي من لم يكن له، من لم يكن صاحب يد عند عدم البينة. ولا فرق بين كوني، بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون أبا للمأذون أو لا، لا فرق. وإن كان مورد الرواية هو الأب لكن لا فرق، لا خصوصية. ولا فرق بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون أبا للمأذون أو لا، وإن كانت الرواية تضمنت كونه أبا. ليش لا فرق؟ لاشتراكهما، هذا تعليل لعدم الفرق، يبين سبب عدم الفرق لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد في كلا الموردين، سواء كان العبد الذي اشتري أبا للعبد الذي اشترى للعبد المأذون يعني، أم لم يكن أبا له. في كلا الحالتين العبد الذي اشتري المولى له يد على العبد الذي اشتري، في كلا الموردين لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد. خب لا فرق بين كونه، ولا فرق ايضا ولا بين دعوى، هذه ولا بين دعوى هي معطوفة على عدم الفرق الاول، يعني ولا فرق بين دعوى مولى الاب شراءه من ماله وعدمه. مولى الاب هذا طرف ثالث غير الطرفين الاولين، مو عندنا طرفين ذكر في الرواية، الرواية طرحت طرف ثالث ايضا وهم موالي نفس الاب، خلنا نعبر عنهم موالي العبد الذي اشتري، مو كذي؟ الرواية اشارت الى ان موالي العبد الذي اشتري ادعوا ان العبد المأذون اشتراه باموالهم ايضا. يقول لا فرق بين دخول هؤلاء وعدمه، ولا بين، يقول ولا بين دعوى مولى الاب شراءه من ماله بان يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى اباه من سيده بماله. يعني يأتي طرف ثالث وهو الطرف الذي كان مالكا للعبد المشترى، العبد الذي اشتري، يأتي هذا الطرف الثالث ويقول أصلا العبد المأذون اشترى عبدنا بأموالنا، أتى إلينا كان قد أخذ أموالنا أمانة أو يتجر بها فاشترى منا أباه بأموالنا كما هو فرض الرواية. يقول لا فرق بين أن يأتي طرف ثالث أو لا يأتي طرف ثالث أصلا، يعني الطرف الثالث لا قيمة له هنا. ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون مولى الأب قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى المأذون، يعني فاشترى المأذون أباه من سيده أي من مولى الأب بماله، من سيده يعني سيد الأب بماله، يعني بمال مولى الأب وعدمه. ليش؟ لأنه على التقدير الأول، لأنه أي مولى الأب على التقدير الأول يدعي فساد البيع. ليش لا فرق؟ يعني يقول سواء أتى شخص ثالث أم لا، هذا الشخص الثالث انرخصه ومطلع برا ما له شغل، مولى الأب ليس له دخالة هنا. ليش؟ يقول لأنه أي مولى الأب على التقدير الأول يدعي فساد البيع، ومدعي صحته مقدم، ومدعي صحة البيع مقدم، الطرف الأول والطرف الثاني يدعيان شيئا يصح معه البيع، ومدعي صحته مقدم. ليش يدعي فساد البيع؟ لأنه اشترى عبدهم لهم بمالهم، لا معنى لهذا الشراء إلا فساد البيع بعد. ومدعي صحة البيع مقدم على مدعي فساد البيع، وعلى الثاني خارج، وعلى الثاني يعني ما إذا لم يدعي مولى الأب لم يدعي أنه اشتراه بماله، بل يقول ماذا؟ بل يقول أساسا العبد لي، وعلى الثاني خارج لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادث. المفروض أن المأذون له يد الآن، يد حدثت، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادث، تقدم اليد الحادثة. والرواية تضمنت الأول. بعد الظاهر الوقت أدركنا، نكمل المسألة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.